مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نون القوة، والتي سنتحدث فيها عن القلق عند المرأة، كسر الصمت والوصول إلى التوازن النفسي. فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الأعزاء، يعد القلق أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً التي تواجه المرأة في حياتها اليومية. قد يكون للقلق تأثيرات كبيرة على الصحة النفسية والجسدية، ويمكن أن يؤثر على الحياة الشخصية والاجتماعية والعملية. يمكن أن تكون التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة في مراحل مختلفة من حياتها، مثل الحيض، الحمل، انقطاع الطمث، سبباً في زيادة مستويات القلق. تواجه المرأة ضغوطاً اجتماعية متعددة تتعلق بالأدوار المختلفة التي تلعبها في المجتمع، مثل دور الأم، الزوجة، الموظفة والراعية. هذه الضغوط يمكن أن تزيد من مستويات القلق. يمكن أن تؤدي الأحداث الحياتية الكبيرة مثل الزواج، الإنجاب، وفاة أحد الزوجين أو الطلاق إلى زيادة مستويات القلق. تسعى الكثير من النساء لتحقيق الكمال في جميع جوانب حياتهن، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والقلق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر خط الهاتف الدكتور جمهور الحميدي، أستاذ علم النفس في جامعة تعز. وقبل أن نبدأ بالحوار نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجره الزميل عاقل شمسان.
لا يواجه أي قلق في النساء إلا من ثلاث حالات أنا برأيي: عندما يريد أن يتزوج الزوج فوق زوجته فتكون قلقة، أو في حالة أن يكون زوجها فقير تهم ما يهم هو، أو تهم أطفالها من الأمراض، وهذا إذا كان في صحة الفقر. أما الصحة النفسية نقدم لها الصحة النفسية. الصراحة المجتمع غير واعي بتقديم الصحة النفسية للنساء، كونهم لا يعرفون ماذا يعاني المريض النفسي، لكن ضروري من توعية للمجتمع حتى يعرفون ماذا يعاني المريض النفسي، حتى يقدموا له الرعاية الصحية والنفسية والدعم النفسي. إذا عرف أسباب المشكلة عرفت معالجتها، لكن كمجتمع لا يعرفون، حتى يعني يجنن الشخص نفسيا تماما، يمرض نفسيا تماما، فيقوم بعدين بعلاجه ويكون علاجه مدمن إدمان، يعني دائما العلاج بعد يكون إدماني. ولكن إذا كان المجتمع واعي سيعرفون أن الشخص يعاني من حالة نفسية أو صحة نفسية، فيعالجونه قبل أن يكون العلاج إدمان يعني مزمن. كمجتمع علينا التعلم بهذه الأمراض، وعلينا دعم النساء للتغلب على هذه التحديات، مش للنساء، حتى الشباب. حتى الشباب الآن أغلب الشباب تفاقمت فيهم على الحالة النفسية، ولا يعلم أباؤهم ولا أمهاتهم بهذه الحالة إلا بعد تفاقمها، ويكون حالة نفسية على علاج مزمن. لكن نحن نريد أن نعالج هذه الأشياء كمجتمع، توعية للكل، وهذا من قبل الدولة وليس من قبل المجتمع التوعية. هذا أنا برأيي والله أعلم.
توجد أشياء ومسببات كثيرة تسبب القلق وتسبب على الصحة النفسية للمرأة. من هذه الأشياء الفقر مثلا، ومحدودية الدخل، تبقى المرأة قلقة وممكن يؤثر على نفسيتها. أيضا مثلا الحروب والنزوح والاستغلال والاعتداءات الجنسية، توجد أشياء كثيرة ممكن تسبب القلق النفسي للمرأة. وكذلك مثلا الابتزاز، والمجتمع يجب أن يقف إلى جانب المرأة من لكي يخفف من وطأة هذه الأشياء، برفع الوعي لدى النساء وإيجاد الطرق لمواجهة هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات أو الابتزاز. أما بالنسبة للفقر والمحدودية الدخل، ممكن يتم دعم النساء بمثلا برامج دخل وفرص الحصول على صادر دخل، وممكن يتم ذلك عن طريق المنظمات والجمعيات والمؤسسات المحلية والمبادرات وفاعلين الخير إلى آخره.
طبعا أكثر التحديات تواجه النساء اليوم مثلا هو العنف الأسري، مثلا كمان في التحيز الجنسي، عدم الحصول على فرص العمل، الأزمات، الحروب الاقتصادية الراهنة في ظل الحرب، خاصة من 2015 إلى حتى الآن. بقت المرأة اليمنية هي الأكثر شيء العائق عليها. طبعا الحلول، واحد انه لازم من لها مثلا تقديم لهم الدعم النفسي الاجتماعي، الدعم القانوني، كمان تأهيل وتدريب المرأة لتحصل على أكثر دعم لها.
طبعا التحديات كبيرة فيما يتعلق بالقلق والصحة النفسية، ومن أبرز هذه التحديات خاصة المرأة الريفية قبل كل شيء، بعد المراكز المتخصصة عن الأرياف، أيضا إلى جانب القيود الاجتماعية وبعض القيود الأسرية، قلة المتخصصين بالنسبة للنساء في الريف والمدينة بشكل في آن واحد، عدم غياب ثقافة الجرأة عند النساء في اليمن، هذا يشكل لهن عائق كبير أنهن يهتمن في صحتهن النفسية. من أبرز الحلول التشجيع، التوعية، التثقيف، التشجيع على التخصص في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالقلق والصحة النفسية، بناء مراكز، السعي لحشد دعم المنظمات والجهات الناشطة في هذا الاتجاه، وشكرا.
بالنسبة للموضوع، ما هي أكبر التحديات التي تواجهها النساء في يومنا الحالي بسبب العلاقات بالقلق والصحة النفسية؟ فتحديات كثيرة نوعا ما، ولكن تختلف من التحديات التي تواجهها المرأة المتزوجة وكمان التحديات التي تواجهها المرأة العزبة. التحديات التي تواجهها المرأة المزوجة يعني بشكل عام أو بشكل طبيعي، قد تكون مثلا المرأة المتزوجة قبل كانت مسؤولية أو كانت تتحمل مسؤولية مثلا بشركة أو موظفة وهكذا، خلاص انجبت واستقرت في البيت وتركت وظيفتها، وهذا من الأشياء اللي بحسها صعبة. والتحديات التي تواجهها المرأة العزباء مثل ما أنا مثلا حالية، مثلا قد أبكر مشغولة مثلا بمستقبلي، قد يكون القلق متى بتخرج ومتى بيكون معدل وأشوف. فالتحديات دائما، والبيئة كمان، مع تنوع البيئة وتغيير البيئة مثلا للدراسة وهكذا، أو قد نطرح في كل يوم في وضعنا الحالي وكل يوم في مستقبلنا الحالي للمحاضرات، هذا قد تكون من القلق النفسي للبنت العزبة. فبالنسبة نرجع أريدي للموضوع حق المتزوجة، لو في دورات أو نشاطات مثلا كيف توعي أو كيف ترجع مرأتها لوظيفتها، وفي رعاية أو حضانة للأطفال، أو في مثلا نسلط الضوء على نشاطات عامة لتحفيز النفس سواء لكانت المرأة العزبة أو المتزوجة.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن القلق عند المرأة، كسر الصمت والوصول إلى التوازن النفسي، ونرحب بالدكتور جمهور الحميدي، أستاذ علم النفس في جامعة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور جمهور.
يا أهلا فيكم.
أهلا بك دكتور جمهور. بداية، ما هو القلق؟
القلق له أكثر من مفهوم، مفاهيم سيكولوجية ومفاهيم فلسفية. في أحسن حالته يقال أن القلق هو روح الحياة، والقلق هو الدافع الذي أحيانا يجعلنا نغير واقعنا ونحدد أهدافنا ونحقق طموحاتنا ونقوم بأغلب الأعمال والجرائم اليومية. في حين أن هناك تعريف لنوع من أنواع القلق، وهو القلق المرضي، ويعنى به التوتر والهيجان والتغيرات النفسية والجسمية التي تحصل للفرد أثناء التعرض لبعض الأحداث، ووصل الحال إلى أن القلق هو عبارة عن ردة فعل غير طبيعية من مثيرات وموضوعات لا تقلق أصلاً. وبالتالي حين يصل الأمر إلى هذا الموضوع فيعتبر القلق عبارة عن اضطراب في حال معين وعبارة عن أحد الأعراض الاضطرابية في أحوال أخرى.
دكتور، ما الأعراض الشائعة للقلق عند المرأة وكيف يمكن التعرف عليها؟
طبعا القلق هو متوحد عند الرجال والنساء، لكن عند المرأة بشكل عام أحيانا تكون الاستجابة أكثر وتكون الأعراض مبالغ فيها أحيانا. فالقلق يحدث لديه بعض الأعراض ابتداء من ارتعاش اليدين وتعرقهما و يعني جفاف الفم وزيادة دقة القلب وأحيانا ارتفاع الضغط، ثم يليه شعور بالهبوء حصول هبوء، وبالتالي الذي يحصل هو استجابة فيسيولوجية ارتفاع هرمون الإدرينالين الذي يحدث كل هذه وبالتالي ينعكس على الجانب الجسمي وينعكس على الجانب النفسي وينعكس كذلك على التركيز وعلى القدرات الذهنية المختلفة.
نعم، ما العلامات دكتور التي تشير إلى أن القلق قد أصبح مشكلة تحتاج إلى تدخل، وكيف يمكن أيضا التمييز بين القلق الطبيعي والقلق المفرط؟
جميل. العلامات، طبعا القلق هو شيء طبيعي، ولكن القلق المبالغ به الذي يكون ردة فعل غير مناسبة للمثير الذي يقلق، أو أن هناك بعض الأعراض الناتجة والتي تتمثل بعدم وجود شيء مقلق، ولكن نقلق بمجرد القلق ونقلق كردة فعل سلبية لأشياء غير مقلقة أصلا. هذا الجانب. أما القلق الموضوعي فهو مطلوب، يسمى القلق الموضوعي، وهو القلق الذي يشكل باعث ويشكل رغبة في الخروج من دائرة تتمثل بالسكون والاسترخاء والاستاتيكية الجسمية والنفسية، وبالتالي هو محرك وباعث ويشغل ديناميكية الجانب النفسي ويجعله قادر على التعاطي مع متغيرات الحياة، وقادر على أن يكون لديه أجندة يحاول أن يغيرها ويحاول أن يتعاطى معها بإيجابية، ويرتبط بالدافعية ويرتبط بالمثابرة ويرتبط بكل ما هو إيجابي. بعكس ما ذكرت، القلق السلبي ردة فعل مبالغ بها من جانب، وجانب آخر هو أن يكون هناك مظاهر قلق غير مبرر لها، يعني وجود قلق من أمور ومثيرات غير مقلقة أصلا.
ما الأسباب الرئيسة دكتور جمهور للقلق عند المرأة وكيف يمكن أيضا التمييز بينها؟
طبعا الأسباب تتضافر جميعها ابتداء من الجوانب النفسية والهرمونية، ابتداء بالجانب الجسمي وخصوصيته، مرورا بالأحداث التي تحصل للمرأة، وبالتالي العامل الرئيسي هو الخبرات المكبوتة المتمثلة بخبرات سيئة ورغوب نفسية شكلت عقدة وشكلت خبرات مؤلمة تجعل الجانب النفسي في حالة استنفار تام، وهو ما يجعل القلق أحد مظاهر الشخصية، وتسمى كذلك بالشخصية القلقة. وبالتالي الخبرات السيئة والأحداث التي تمر بالفرد والذكريات المؤلمة هي السبب الرئيسي الذي يجعل من المرأة أو من الإنسان بشكل عام أن يتسم بأن يكون شخصية قلقة.
نعم، كيف تؤثر التغيرات الهرمونية دكتور على مستويات القلق لدى المرأة؟
أكيد أن هناك جوانب هرمونية، وبالتالي وفقا للطبيعة التي تتميز بها المرأة بمكونها الجسمي والفيسيولوجي تجعلها أكثر عرضة وأكثر الفئات تعرضا للقلق وأكثر الفئات استجابة لهم. فالمرأة يعني تعاملها بشكل عام أو تركيبتها النفسية وجدانية أكثر من أنها عقلية، وبالتالي هذا يجعل المرأة أكثر عرضة، وليس عيبا وإنما هو جزء من خصوصية المرأة وجزء من خصوصية التركيب النوعي للمرأة. وبالتالي سواء كان القلق أو اضطرابات أخرى، لأن القلق قد يكون ناتج عن يعني يعتبر أحد أعراض الاضطرابات كالهستيريا والهوس وغيرها من الاضطرابات، يعتبر القلق العرض الرئيسي. وبذلك نحن هنا أمام معادلة طبيعية، الرضوع النفسية والذكريات المؤلمة تجعل المرأة أكثر عرضة للقلق من الرجل، بحيث أن الرجل لديه القدرة على هضم هذه الأحداث بأسلوب عقلاني وإدارة الضغوط أكثر من المرأة، وهو ليس شيء يميز الرجل عن المرأة، ولكن هي الخصوصية النوعية التي تجعل الرجل أكثر عقلانية والمرأة أكثر وجدانية.
نعم. ما دور الضغط الاجتماعي دكتور في زيادة مستويات القلق عند المرأة؟
الضغط الاجتماعي هو عبارة عن مجموعة من القيود التي أحيانا تكون منطقية وحينا آخر تكون غير منطقية، وبالتالي يحدث ردة فعل طبيعية أحيانا لدى الذكور وردة فعل غير طبيعية لدى الإناث من تلك الضغوط الاجتماعية التي أحيانا تحصل بسبب بعض القيود وبعض المعتقدات الخاطئة والمبالغ بها. يعني الشيء المؤسف إذا تم التعامل مع هذه القيود الضغوط الاجتماعية على أنها محصلة طبيعية والتعامل معها التعامل معها بعقلانية، نحن هنا أمام قدرة للمرأة على إدارة هذه الضغوط، غير أن المبالغة بها من قبل المحيطين واستغلالها الاستغلال الأسوأ يجعل المرأة الضحية للاضطرابات النفسية بشكل عام وللقلق بشكل أخص.
نعم. كيف يمكن دكتور للأحداث الحياتية مثل الزواج الإنجاب أن تؤثر على مستويات القلق لدى المرأة؟ ماذا عن هذا الموضوع؟
فعلا هذه عبارة عن أفعال حياتية روتينية وأفعال يعني أحداث ترتبط بخصوصية المرأة وتجعلها أكثر عرضة للقلق، وبالتالي ينظر إلى هذه الأحداث بأنها طبيعية وجزء من واجبات المرأة وعلى المرأة مواجهتها، ولكن تجعل المرأة هشة في الأمور اللاعقلانية وفي زيادة شدة هذه الضغوط وفي عدم الاحتواء وفي نكران الدور وفي التعامل معها كأنها مثلها مثل الرجل في التعاطي مع المشكلات الحياتية الأخرى.
نذهب إلى فاصل قصير دكتور جمهور، ومن ثم بعد ذلك نعود.
طفلة واسمه جه في لساني ده صعب جدا يتنسي وده النسيان ما تخلقش في يوم عشاني مش هيجي زيه تاني قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني ده صعب جدا يتنسي وده النسيان ما تخلقش في يوم عشاني
مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج نون القوة والتي نتحدث فيها عن القلق عند المرأة كسر الصمت والوصول إلى التوازن النفسية. نرحب بكم ونرحب بضيفي الحلقة الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس في جامعة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور جمهور.
يا مرحبا بكم.
أهلا بك دكتور. كيف يؤثر القلق على الحياة الشخصية والعائلية للمرأة؟
مثله مثل غيره من الاضطرابات النفسية، غير إذا بيعتبره محصلة للعرض الأبرز للاضطرابات، فهو سيكون المسؤول الأكبر عن العلاقات الاجتماعية، عن العلاقات الأسرية، عن الواجبات الأسرية، وبالتالي تنخفض الفاعلية الأسرية وتكون المرأة أقل قدرة على ممارسة الدور المنوط بها، وتكون أكثر ارتباكا وأكثر اهتزازا للمشكلات التي قد تعترضها. أضف إلى ذلك التفاعل الاجتماعي الذي يحدث في داخل الأسرة من واجبات أسرية ومهمات متعددة، لا سيما إذا كانت المرأة موظفة فمطلوب منها أن تمارس وظيفتها على أكمل وجه، ومطلوب منها كذلك أن تقوم بواجباتها المنزلية على أكمل وجه آخر. وبالتالي نحن هنا أمام كثافة من المهمات وأمام يعني واجبات أكبر، وبالتالي سيكون القلق يعمل بطريقتين. الطريقة الأولى أنه سيكون ناشئ لهذه الضغوط التي تعاني منها المرأة، وسيكون مفبط لدورها في الأسرة، وسيوجد الخلل، وسينعكس ذلك على هيئة مشاكل أسرية يومية إن لم تكون بعيدة المدى، والأخطر من ذلك أنه سينعكس على الجانب ما يسمى بالسكسمات الجانب الجسمي، وستظهر الآلام الجسمية كالصداع وشعور بالغثيان وآلام الأعصاب والمفاصل وغيرها، والتي تعتبرها بعض الدراسات أنها ذات منشأ نفسي أكثر منه منشأ في جسمي.
نعم دكتور جمهور، كيف يمكن أيضا أن يؤثر القلق على الصحة النفسية والجسدية للمرأة؟
مثل ما ذكرت أصلا القلق باعتباره المظهر الرئيسي والأقوى فهو يعتبر استجابة بيولوجية واستجابة فيسيولوجية للمثيرات الخارجية الضاغطة، وبالتالي ارتفاع الادرينالين وزيادة دقات القلب يعني القلق يساعد على رفع يعني يعمل على رفع الضغط ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر ومشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد ومشاكل في الجانب الجسمي الآخر البشرة وغيرها، وبالتالي تنعكس على كل جوانب الجسم بحيث أن هذه الهرمونات تفرز بطريقة غير طبيعية وبطريقة غير منتظمة، ستجعل المرأة بشكل عام مهددة للكثير من المخاطر الجسمية، قد تصل إلى القلقات وإلى الذبحات الصدرية وغيرها من المشاكل.
إذا تحدثنا أيضا عن تأثير القلق على الأداء المهني وأيضا الوظيفي للمرأة، ماذا عن تأثير القلق على هذا الأمر؟
بالطبع سيكون هناك آثار سلبية، لأن القلق سيجعل من المرأة تعاني من الارتباك، والارتباك النفسي والارتباك المعرفي والارتباك الاجتماعي، سيؤثر ذلك على الجانب المهني. فالارتباك بشكل عام يجعل المرأة تقوم بأدوارها المهنية بشكل غير سليم، وستقوم بهذه الأدوار بأسلوب غير مكتمل بحيث أنه يظهر القصور جليا في التعاطي الاجتماعي أثناء الممارسة المهنية وفي التركيز الذهني، بحيث أن القلق يأخذ نسبة كبيرة ويشغل الدماغ بشكل أكبر، ويجعل هناك استنفار معرفي واستنفار وجداني يجعل من النفس الطويل والمثابرة محدودة، ويجعل من الملل وسرعة النفور من المهمات المهنية بشكل أكبر. ونحن هنا أمام معادلة خطيرة جدا، وهي أن هذا القلق لا يؤثر فقط في جانب واحد، وإنما يؤثر في مختلف جوانب الشخصية ابتداء من الجانب النفسي وصولا إلى الجانب المهني والاجتماعي.
نعم، ما التأثيرات دكتور جمهور طويلة الأمد للقلق المزمن على المرأة؟
بالطبع الآثار منها آنية تظهر في الارتباك، لكن طويلة المدى من الناحية الصحية فالإصابة بالسكر والأمراض المختلفة هي محصلة طبيعية لهذا لاستمرار القلق أو الاستجابة غير الطبيعية للمثيرات. أضف إلى ذلك الجوانب النفسية الأخرى كالاستقرار الوجداني والثبات الانفعالي، فالمرأة هنا ستتعلم عادات انفعالية سيئة، وهي عدم الثبات الانفعالي والاستجابة القلقة حتى للأمور غير المقلقة. وينعكس ذلك على الحياة الأسرية التي قد تتفكك ويستمر تفككها بشكل أكبر، ومن ثم على الجوانب الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الأخرى والتفاعل الاجتماعي الذي سيكون بشكل غير سليم، ثم ينعكس على الجانب النفسي. بمعنى آخر أن القلق هو الموت البطيء لفاعلية الفرد في الحياة.
نعم، تحدثنا دكتور عن تأثير القلق على الحياة الشخصية والعائلية والعلاقات الاجتماعية للمرأة، وأيضا تأثير القلق على الصحة النفسية والجسدية والأداء المهني والوظيفي، وأيضا تأثيرات طويلة الأمد للقلق على المرأة. طيب، ما الطرق الفعالة دكتور جمهور للتعامل مع القلق عند المرأة؟
جميل. القلق يحتاج له استراتيجية مشتركة، ابتداء من الفرد نفسه، مرورا بأقرب الناس، وصولا إلى الزملاء والأقران في العمل وفي الدراسة. وبالتالي هنا يظهر لنا حقوق ويظهر واجبات وتظهر مساندة اجتماعية ومساندة نفسية ويظهر الاحتواء. ونحن هنا أمام تفاعل اجتماعي لا بد أن يكون متسقا، بحيث أن للمرأة خصوصية معينة وللمرأة واجبات ومهمات معينة لا بد أن تقوم بها بأسلوب لا يكون مستفز ولا يجعل من المرأة أنها عبارة عن أداة أو عبارة عن شيء فضلة في الحياة. ويفترض أن تكون أو يصل الوضع بالمرأة بأن يتعامل معها المجتمع وأقرب الناس أنها كيان فاعل وله القدرة على التعامل مع مختلف جوانب الحياة وضغوطها، ونحملها المسؤولية الذاتية اللازمة لألا تشعر بأنها ضحية وأنها قادرة وفاعلة على تغيير كثير من الأمور. من جانب آخر، وفقا لخصوصية المرأة ووفقا للمهمات والواجبات التي تقوم بها، يجب أن تتميز العلاقة مع المرأة بأن تكون أن يعمل المحيطين معها بأسلوب الاحتواء وأسلوب المساندة الاجتماعية والمساندة الأسرية.
طيب، كيف يمكن أيضا للعلاج النفسي دكتور أن يساعد في تقليل مستويات القلق؟
العلاج النفسي يأتي دوره متأخرا، لكن نحن نتكلم عن القلق في دور التوعية النفسية أو في دور الهدف الأول من الجهود النفسية، وهو الهدف الوقائي. وبالتالي الترتيبات التي ذكرتها سابقا هي الكفيلة بأن لا تصل إلى المراحل العلاجية أو المراحل البنائية أو المراحل العلاجية إلا تلك الحالات التي فاتت منها كثير من التصرفات، كعدم وجود مساندة أو إكرام الجميل أو حتى ضغوط استثنائية كالوفاة والطلاق والمشاكل الحياتية الكبيرة. وبالتالي العلاج النفسي يتمثل بأن يكون هناك كادر متدرب وأخصائيين قادرين على التعامل مع هذه الحالات والبحث عن الأسباب الحقيقية للحياة. والأخصائي النفسي هنا سيقوم بالبحث عن السلوكيات الكامنة والتي تعتبر المحفزة أو ما يسمى بالاستجابات الخاطئة لعملية القلق، ثم سيتم بناء الذات بأسلوب ديناميكي بحيث تتحمل المرأة المسؤولية في اتخاذ القرارات وفي تحمل بعض الضغوط النفسية وإخراج المكبوتات، بحيث يكون هذا القلق واعيا وعندما يكون واعيا تصبح الأمور أكثر جدية وأكثر موضوعية. وهنا نحن في موضوع علاج أو موضوع إرشاد نفسي. والقلق لم يصل بعد إلى العلاج النفسي الذي يسمى بالطب النفسي واستخدام العقاقير. العلاج هنا عصابي 100%، واستخدام العقاقير هو شيء يعني غير مقبول، لأن يحاول أن يثبت الاستجابة الفيسيولوجية للجوانب النفسية، وبالتالي آثاره كارثية. غير أن التعامل النفسي يتعامل مع الجذور الحقيقية للمشكلة، ويسعى الأخصائي النفسي إلى إكساب المرأة العادات السلوكية التي تجعلها قادرة على إدارة الضغوط والأحداث الرضا بشكل أفضل.
نعم دكتور جمهور، ما دور النشاط البدني والتغذية السليمة، أيضا تقنيات الاسترخاء التأمل في إدارة القلق، في المساعدة على تهدئة العقل والجسم؟
كل هذه التي ذكرتها هي عبارة عن عمليات وعوامل مؤثرة. فالتغذية أحيانا لها دور في عدم الاستقرار والشعور بالاستنفار والشعور احيانا احتياج الجسم للفيتامينات والمعادن اللازمه التي تجعله قادر وان تجعله يمتلك الصلابه النفسيه. المهمات الاخرى كالاسترخاء والتامل هي عباره عن جوانب ايجابيه يجب ان يتم تعلمها بشكل او باخر، بحيث تستطيع المراه ممارسه حياتها واداره الضغوط بشكل ايجابي.
نعم دكتور جمهور، ما النصائح التي توجهها للنساء اللواتي يعانين من القلق؟ نتمنى أن نتعرف على هذه النصائح بعد أن نعود من هذا الفاصل الغنائي. فاصل غنائي قصير ومن ثم بعد ذلك نعود.
وعلى بالي يا نسيني ولا يوم صورتك من عيني، انا يا مشات غيوليلي في نورك والله انا نادم. يا غالي رجعيلي تمني تلغي تسمعيني، وخلي كلام ما كفيني ارحم قلبي من القار. هستناك تسامحيني، اوعي تكوني نسيتيني، انا عارف ان الغلطان. فكري فيها وجاوبيني عادي لو هتحاسبيني، راجعي مشاعرك حنيني وحشاني ايام زمان.
وعلى بالي يا نسيني ولا يوم صورتك من عيني، انا يا مشات غيقوليلي في مرك والله انا رجعيني تمني تلاقي تسمعيني، وخلي كلام ما كفيني ارحم قلبي من القار.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج نون القوة، والتي نتحدث فيها عن القلق عند المرأة. ضيف هذه الحلقة الدكتور جمهور الحميدي، أستاذ علم النفس في جامعة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور.
حياك الله. صلى الله.
دكتور، كنت قد طلبت منك نصائح توجهها للنساء اللواتي يعانين من القلق.
طبعا بشكل عام لكل فرد دور معين، فنحن هنا امام سلوكيات متعدده، وابرزها اولا المراه لابد ان تتعامل بسلوك ايجابي وتتحمل المسؤوليه بحيث الا تلعب دور الضحيه، وأن ترجع كافة الضغوط إلى الضغط والضغط الخارجي. الأسلوب الأخطر هنا أن نركب كافة سلوكيات المرأة إلى الآخرين، فالآخر أو المحيط هو عامل مشترك، ولابد أن تتميز، تتعلم المرأة الصلابة النفسية وتتعلم كيف ممكن أن تدير هذه الضغوط بشكل فعال بحيث تتعامل معها بأسلوب إيجابي وبطريقة واقعية، واعتبارها دروس مستفادة للمواقف القادمة. وهناك واجبات لابد أن تعمل المرأة على إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط النفسية بأسلوب أكثر فاعلية بحيث تكون الاستجابة مناسبة أو تتناسب مع المثير المحدد، ألا تبالغ في ردة الفعل، وألا تتعامل بأسلوب استنثاري أكثر. كثير من المهارات التي يجب أن تتعلمها وهي الضغط الانفعالي ومحاولة الثبات الانفعالي والواقعية في التعامل مع الأحداث واللجوء إلى التفسيرات المنطقية بعيدا عن الشطحات الوجدانية الأخرى.
دكتور جمهور، ما دور الأصدقاء والعائلة وأيضا المجتمع في دعم المرأة التي تعاني من القلق؟
دور كبير جدا، ودور لا يقل عن دور المرأة نفسها. فالشعور بالمساندة والشعور بالاحتواء والشعور بعدم التعامل مع الأخطاء بأنها عبارة عن آخر حدود الكون، والشعور لابد أن يقوم هؤلاء المحيطين بشكل عام بتقبل المرأة بكل ما تعاني منه وبكل يعني سلوكياتها التي أحيانا يعتبروها أنها خاطئة أو يعتبروها أنها مصدر إزعاج. وبالتالي على الأسرة إن لم نقوم بعملية الاحتواء الحقيقي أو نقوم بعملية التعامل الفعال بحيث أن الإنسان قابل للخطأ والإنسان قابل لتعديل سلوكه، فنحن هنا نتعامل بطريقة انتقامية، البعد عن تصيد الأخطاء، البعد عن التفاعل، عن التعامل بطريقة انتقامية، البعد عن التعامل بأسلوب مستفز، التعامل بأسلوب الأنانية وبأسلوب يعني الاستفادة من الآخر دون عدم بذل جهد، هنا سيجعل المرأة ضحية وسيجعل القلق مكثف بشكل أكبر.
كيف يمكن دكتور تعزيز التثقيف حول القلق وعلاجه في المدارس والمؤسسات؟
طبعا بشكل عام نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية، كلما تم استضافتي أذكر هذا الموضوع، ونحن بحاجة إلى توعية نفسية وبحاجة كذلك إلى أن تقوم الجهات المعنية بواجباتها بنشر الوعي النفسي وبنشر المخاطر الجسمية والنفسية والاجتماعية وحتى المهنية الناتجة عن القلق والناتجة عن الاضطرابات النفسية والناتجة عن عدم وعينا بردات الفعل غير الطبيعية للأحداث. ونحن كذلك بحاجة إلى توجيه إرشادات وتحميل كل فرد مسؤولية والأسرة مسؤولية والمحيطين وحتى المؤسسات بأن تتعامل بأسلوب نفسي يراعي خصوصية المرأة والأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية بأسلوب سليم وأسلوب يساندهم ويجعلهم قادرين على تخطي الحواجز أو المشكلات النفسية التي تعرضوا لها.
ما الخطوات دكتور التي يمكن اتخاذها لزيادة الوعي بالقلق عند المرأة في المجتمع؟ وماذا أيضا عن نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية والقلق عند المرأة؟
أن تكون هناك قنوات تخصصية أن تنشر الوعي بطريقة تخصصية وبطريقة مهنية بعيدة عن تلك الشفحات الدينية والشفحات الاجتماعية والشفحات التي يقوم بها بعض من أصبحوا بخلاء على الخدمات النفسية كأصحاب التنمية البشرية وأصحاب التخصصات الأخرى الذين لا يمتون بالعلوم النفسية والعوالم النفسية بأي صلة. وبالتالي المهمة تقع على عاتق الأخصائيين كذلك بأن يكرسوا جهودهم ويكون هم القوة الفاعلة في نشر الوعي بطريقة علمية ودون تفضيح للموضوعات.
وماذا دكتور عن دور التعليم والتوعية في المدارس في نشر الوعي بالقلق وأيضا الصحة النفسية عند النساء والفتيات؟
كذلك لابد من وجود مفردات في التعليم لها صلة بالعالم النفسي ولها صلة بالتوعية النفسية وأن يكون هناك أنشطة صفية وأنشطة لا صفية وأن تربط كافة الجوانب بالحياة النفسية للفرد ألا يتم تناول الجوانب المعرفية والجوانب الاجتماعية بمعزل عن الجانب النفسي وأن يكون هناك ربط منطقي لما يمكن أن يحدث لدى الفرد في حال إهمال الأمور النفسية الأخرى.
دكتور جمهور السؤال الأخير ما التحديات التي تواجه النساء في الحصول على دعم نفسي متخصص عند الحاجة؟
طبعا التحديات هو اضطراب الدور ونحن لم نعترف في المجتمع بأن الدور الذي تقوم به المرأة هو دور يتناسب مع خصوصيتها ويتناسب مع طبيعتها الفسيولوجية. لابد أن يكون الدور الاجتماعي والدور المهني يتناسب مع خصوصية هذه المرأة ويتناسب مع مهمتها. ألا نجعل من دورها المهني مناسب لدور يعني بنفس الدور المهني للرجل. أن يكون هناك مراعاة وأن يكون هناك دراسة للخصوصيات التي أحيانا تعاني منها من المرأة الأخرى. فظروف الذكر أو الرجل تعتبر قريبة من التشابه هناك نوع من التجانس في حين أن ظروف المرأة متلائمة من مرأة إلى أخرى بحسب الطبيعة الأسرية. الرجل قادر يتكيف مع متغيرات أخرى، المرأة صعب جدا تكيفها لأنها تخضع لعوامل أخرى، تخضع لإرادة الرجل وتخضع لمزاج الرجل وتخضع لمزاج الأهل وتخضع لمزاج الأبناء حتى. وبالتالي لابد أن نراعي تلك الخصوصية وأن يكون هناك دراسة علمية واضحة وأن يتم العمل بأدائك هذه الدراسات بأسلوب تلقائي وبأسلوب بسيط والموضوع ليس بذلك التعقيد وإنما بكل بساطة يتم مراعاة هذه الخصوصية والتعامل وفق هذه وفق تلك الخصوصية والنوع والاحتياجات النفسية الأخرى للمرأة.
شكرا جزيلا لك الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس في جامعة تعز، كنت معنا في برنامج نون القوة عبر أثير إذاعة رام صوت المرأة اليمنية للحديث عن القلق عند المرأة، كسر الصمت والوصول إلى التوازن النفسي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم،
في أمان الله. مستمعين الأعزاء، يعد القلق مشكلة شائعة تواجهها النساء في حياتهن اليومية، ولكنه يمكن التعامل معه بطرق فعالة تساهم في تحسين الصحة النفسية والجسدية من خلال التواصل والدعم، ممارسة الرياضة، تقنية الاسترخاء والتغذية السليمة. يمكن للمرأة التغلب على القلق والعيش بحياة مليئة بالسلام والاستقرار. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نون القوة، والتي تحدثنا فيها عن القلق عند المرأة، كسر الصمت والوصول إلى التوازن النفسي. في الختام لكم أجمل التحايا مني أروى أحمد، كنت معكم من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل سهيل. إلى الملتقى، لكم أجمل أمنيات الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسافر للغرام،
عندي فكرة مرة حلوة، أنا وإنت نروح سفرات، تيجي نسافر للغرام.
لا تفكر يلا بينا نعيش كيف عيشة زوينة،
عندي فكرة مرة حلوة 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 حلوة, حلوة.